تقوانا
ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا قناتنا وسائر القنوات الإسلامية، وأن يجعلها مفتاح خير مغلاق شر، وسببا للأخذ بيد الأمة إلى الخير والجنة بفضله ورحمته، آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله تعالى، كنت قد ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم أن غسل الميت فرض كفاية، وأن تكفينه فرض كفاية، وأن الصلاة عليه فرض كفاية، وأن دفنه فرض كفاية. وكما هو معلوم لدى حضراتكم أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد فيأثم المسلمون في هذا المكان. أيها الأحبة في الله تعالى، الدفن يجب ولو كان الإنسان كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين أبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مات أبو طالب: اذهب فواره، كما ثبت ذلك في صحيح سنن النسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اذهب فواره. وأبو طالب معلوم أنه كان على الكفر، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو طالب على فراش الموت قال: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما كان من أبي طالب إلا أنه قال: بل على ملة عبد المطلب. وكان أكبر الأسباب في أن يقول هذه الكلمة البطانة الكافرة التي كانت حوله أثناء صعود الروح. نعم، فمات أبو طالب على الكفر عياذا بالله. لذا ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. سلم سلم يا رب. إذا كان هذا أهون أهل النار عذابا فكيف يكون أشدهم؟ أسأل الله تعالى ألا يجعل لي ولا لكم نصيبا في النار، وأن يجعلني وحضراتكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. خلاصة هذا العنصر أن الجميع يدفن مسلما كان أو كافرا. فقد ورد في صحيح سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي بن أبي طالب حينما مات أبو طالب: اذهب فواره. نعم، والسنة الدفن في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع. ومعلوم أن الذي ينعم الله تعالى عليه بالذهاب إلى قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، المدينة النبوية المنورة، شاد الرحل للمسجد النبوي وليس للقبر الشريف، فإن شد الرحل للقبر الشريف لا يجوز، وشد الرحل يكون للمسجد الحرام، للمسجد النبوي، للمسجد الأقصى رده الله تعالى إلينا، كما ثبت ذلك في الصحيحين وذلك معلوم لديك. فمن شرف بالذهاب إلى المدينة النبوية وصلى في المسجد النبوي وأنعم عليه بالصلاة في الروضة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والبعض يقول ما بين قبري ومنبري، وهذا خطأ، انتبه. فالرواية الثابتة في صحيح البخاري: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وليس هناك رواية صحيحة البتة تقول ما بين قبري ومنبري. إذن الصواب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا أنعم الله تعالى عليك شد الرحال إلى المسجد النبوي في المدينة والصلاة في الروضة ووقوفك أمام القبر الشريف وإلقاء السلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجرين محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم السلام على صديق الأمة الأكبر والسلام على فاروق الأمة، وهما أفضل رجلين في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بارك الله فيك، أنت ستذهب إلى البقيع وتزور أهل البقيع، كما أنك ستزور شهداء أحد، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة، وهو الذي قتل في غزوة أحد. طيب، وأنت ستذهب إلى مسجد قباء لتصلي فيه، فإن الصلاة في مسجد قباء بثواب عمرة. أي نعم. إذن بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن الموتى في البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه حديث عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه، كما ثبت ذلك عند الترمذي بإسناد صححه الألباني رحمه الله. إذن بارك الله فيك، لا يجوز دفن أحد كائنا من كان في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ونحن لا نفتخر أبدا أننا عندنا مساجد وفيها أضرحة، بل هذا شيء يجعل الرأس في الطين وفي التراب. ليه في الطين وفي التراب؟ لأنه يخالف شريعتنا الغراء، يخالف شريعتنا الغراء، ويجب أن تقول ذلك بقوة، ويجب أن تنصح عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: إنني أحبكم في الله، إنني أريد أن تتقلبوا في التوحيد تقلبا، إنني أريد أن تكونوا متبعين للسنة في الظاهر والباطن. إن سعادة الثقلين في الدنيا وفي الآخرة في ترجمة قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كم من الأمة يزعم يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نظرت في أمره قد تجده يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، يطوف حول الأضرحة، يذهب إلى الكهنة، إلى العرافين، إلى الصحراء، إلى المنجمين، يمد يده إلى البنوك الربوية، يأكل مال اليتيم، يعق والديه، لا يحسن تربية أولاده، يسيء إلى زوجاته، فكيف يكون متبعا للنبي وقد ابتلي بهذه الشركيات وبتلك الكبائر؟ أيها الأحبة، اعلموا رحمني الله وإياكم أن سعادة الثقلين، أن سعادة الثقلين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كل واحد يموت يدفن في المقبرة، ويستثنى من ذلك الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، كما ثبت ذلك عند النسائي وأبي داود بإسناد صحيح. واعلم، يبقى خلاصة القول إيه؟ يبقى رقم واحد: كل من مات يدفن. طب رقم اثنين: حتى ولو كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب عمه قال لابن عمه وزوج ابنته رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب: اذهب فواره. طيب رقم ثلاثة: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في غرفة أم المؤمنين عائشة، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهذه خصوصية لا تكون لأحد غير الأنبياء والرسل. طيب وثالثا: النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن الموتى في البقيع. طيب ورابعا: يستثنى من ذلك شهداء المعركة، حيث أنهم يدفنون في موطن استشهادهم. أي نعم. طيب ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. إيش بقى؟ حين تطلع الشمس بازغة. يعد معايا الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها الموت. أول وقت: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. نعم، بارك الله فيك. يبقى ثلاث أوقات: من بعد الفجر حتى تطلع الشمس بقيد رمح، وقبل الظهر بربع ساعة، وحين تضيف الشمس للغروب أي قبل المغرب. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبيضا، فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وهذا ثبت في صحيح الإمام مسلم وغيره. قلت فإن اضطروا إلى الدفن ليلا جاز، ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن، لحديث ابن عباس الثابت عند الترمذي بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. والقبر يا أخوان يجب أن نعمقه وأن نوسعه وأن نحسنه. فعن هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، عملية صعبة، فكيف تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا. الله، صاحب القرآن هذا مكرم في الدنيا ومكرم في البرزخ ومكرم في الآخرة. كيف ذلك؟ في الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، طب في البرزخ يقدم أكثرهم قرآنا، طب في الآخرة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لكن هذا رجل يحمل القرآن الكريم كله من الفاتحة إلى الناس، نعم مكية هو مدنية، أيوة، ولكن هذا الرجل يعق والديه، هذا الرجل يعني لا يغض بصره عما حرم الله، هذا الرجل لا يحافظ على صلاة الجماعة، هذا الرجل يوم صومه كيوم فطره سواء، هذا الرجل لا يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، هذا الرجل قادر على الحج وما حج حج الفريضة، هذا الرجل لا يحب لأخيه كما يحب لنفسه، هذا الرجل يسيء إلى جيرانه، هذا الرجل عنده حسد، عنده حقد، عنده كبر، عنده صد عن سبيل الله. هل هناك، هل يكون من أهل القرآن؟ لا لا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. أما من الرجل الذي هو صاحب القرآن، يعني من الرجل الذي يعد من أهل القرآن، الذي يعد من أهل الله وخاصته، هو الذي أحل حلال القرآن وحرم حرامه واعتبر بقصصه ورد متشابهه إلى محكمه واعتبر بالأمثال. نعم بارك الله فيه، هذا رجل من أهل الله وخاصته، هذا رجل من أهل القرآن، جعلني الله وإياكم كذلك وممن يتعبدون بتلاوته ويقومون به بين يدي ربهم آلاء الليل وآناء النهار، ومن الذين يتحاكمون إليه بل ويستشفون به. نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هشام بن عامر قال فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم، كما ثبت ذلك عند أهل السنن الأربع إلا ابن ماجه بإسناد صحيح. ويجوز في القبر اللحد والشق، يجوز في القبر اللحد والشق. طيب اللحد، بارك الله فيك، انظر معي هذا الطاولة اللي قدامي دي، المكتب، المكتب اللي قدامي، انظر إليه. اللحد كيف يكون؟ هنعتبر ان ده سقف الارض، يعني ده كده سقف الارض، فنحفر هنا، هل ترى يدي؟ يدي هذه، نحفر هنا تحت سقف الارض هذا ونضع الميت هنا تحت يدي هذه، ده اسمه لحد. طب الشق، الشق خليك معايا بارك الله فيك، هذا بارك الله فيك، هنعتبر ان ده كده سقف الارض، نعتبر كده سقف الايه الارض، اهو سقف الارض اهي، الكتاب هذا سقف الأرض، نقوم نحفر نحفر بارك الله فيه، نحفر ونعمق، يبقى ما بين الكأسين هنا يوضع الميت، ده اسمه الشق. يبقى ده سطح الأرض هو، نحفر نحفر ونعمق نعمق ونحسن ونضع الميت هنا، ثم نغطي هذا سقف الأرض. لعلك انتبهت أيها الحبيب، ولعلك بذلك تكون قد عرفت لمحة سريعة عن الشق وعن اللحد. ولا شك أن اللحد أفضل من الشق، وكل منهما جائز. استمع أيها الحبيب، مأجورا غير مأمور، ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللحد أفضل من الشق. عن أنس بن مالك قال: لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل بلحد وآخر يضرح، يعني واحد بيعمل اللحد واحد بيسوي الشق، فقالوا يعني يا ترى نضع في لحد الرسول صلى الله عليه وسلم أم في شق؟ قالوا نستخير، قالوا نستخير، نستخير ربنا ونبعث إليهما، نبعث للرجل الذي اللي بيعمل اللحد والرجل اللي بيسوي الايه الشق، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت عند ابن ماجه بإسناد حسن. يبقى إذن اللحد هو الشق في عرض القبر جهة القبلة، الشق في عرض القبر جهة القبلة، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر، كما بينت لكم بصورة عملية موجزة. طيب، ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى، ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء، لأنه المعهود في عهده صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم، وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قول الله تعالى من سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولما ثبت في ما رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا، وولي دفنه وإجنابه دون الناس أربعة من علي والعباس والفضل وصالح، علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحد الرسول صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا. طيب، ثم أقول بعد ذلك بارك الله فيك: يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته. ما الدليل؟ حديث عائشة الثابت بارك الله فيك في الصحيحين، حيث قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت: ورأسا، فقال عليه الصلاة والسلام: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. ولكن عليك أن تعلم أيها الحبيب أن هذا الأمر دفن الرجل للمرأة أيا كانت المرأة، رحم أو غير رحم، زوجة أو غير زوجة، مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا. إيه معنى الكلام ده؟ يعني إحنا تعودنا أن يكون في المقبرة رجل يدفن الرجال ويدفن النساء. طيب، الرجل إذا جامع زوجته، مثلا واحد مات اليوم وهذا الرجل لا يدفن، جامع زوجته أمس، أي نعم، هل يجوز له أن يدفن تلك المرأة الميتة الجواب لا، بل على غيره أن يدفنها، لأنه قارف الليلة الماضية. قارف أي وطأ، وطأ أي جامع زوجته حلالة. فإذا كان سيدفن رجل فلا بأس، أما إذا كان سيدفن امرأة فعليه أن يقول لأحد غيره أن يقوم بالدفن. طب إيه الدليل؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام عجيب جدا وكلام غريب. أي نعم. الدليل على هذا ما ثبت في البخاري بارك الله فيك من حديث أنس قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب صلى الله عليه وسلم، قال أنس خادم النبي رضي الله تبارك وتعالى عنه: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. وهذا ثابت في صحيح البخاري. العلماء قالوا لم يقارف الليلة المقارفة بمعنيين: بمعنى الوقوع في المعصية، والمعنى الثاني الجماع. ورجح العلامتان ابن حجر العسقلاني في الفتح والألباني في أحكام الجنائز أن المقارفة هي الجماع. وبناء على ما تقدم فإن الرجل إذا جامع أمس فلا ينبغي له أن ينزل المرأة قبرها حتى ولو كانت زوجته أو أمه أو عمته أو أخته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو جدته، يعني من محارمه، حتى ولو أدى ذلك أن ينزلها رجل أجنبي كابن عمها أو ابن خالها أو أحد جيرانها الذين ليسوا من الأقارب ولا من الأرحام. وأنا أعلم أيها المشاهد الكريم أنك ستستغرب وستتعجب وستندهش من هذا، لكن لك أن ترجع إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، لك أن ترجع إليه مأجور غير مأمور لتراجع هذه المسألة، ولك أن ترجع إلى كتاب أحكام الجنائز مأجور غير مأمور، أي نعم، لتراجع هذه المسألة وتتبحر وتتوسع فيها أكثر بارك الله فيك. طيب، وإن قال أحد أنني سآخذ بالقول أن المقارفة بمعنى المعصية وبالتالي يجوز لهذا الرجل أن يدفن، أنا لا أنكر عليه، ولكن الذي يترجح والله أعلم هو ما رجحه العلامتان ابن حجر والألباني رحمة الله تعالى عليهما. جميل. والسنة إدخال الميت من مؤخرة القبر لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة، كما ورد عند أبي داود بإسناد صحيح. ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها. وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ويقول الذي يضعه في لحده: بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد عند أهل السنة الأربعة بإسناد صحيح إلا ابن ماجه إلا النسائي. طيب، ويقول الذي يضع في لحده كما بين. ولحديث البياضي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحم، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3، كما ثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح. طيب، وكثير من بلادنا الآن لا نتمكن فيها من حفر القبر، نظرا لو أننا حفرنا 0.5 متر لنبع الماء من الأرض، فنضطر أن ندفن الميت على وجه الأرض ونبني القبر على وجه الأرض. لكن أريد أن أقول لنفسي ولعموم المسلمين، لو ابتلينا بذلك فينبغي أن تقدر الضرورة بقدرها، فإن القبر إذا حفرنا 2 متر في الأرض أو 1.5 متر عمق ووسعنا وحسنا فلا يجوز لنا أن نرفع القبر فوق ظهر الأرض وفوق سطح الأرض أكثر من 1 شبر. أي نعم. أما لو دفن الميت فوق سطح الأرض لضرورة فسنرفع القبر بقدر الضرورة، لأن هناك من المسلمين من يبنون طابقا ثانيا وطابقا ثالثا بحجة أنه لا يوجد أرض في المقبرة. سبحان الله يا أخي، أنت إذا احتجت بيتا اشتريت أرضا وبنيت عليه، وإذا صار عندك أولاد كثر ربما تشتري لهم، فكيف لا تشتري أرضا لمقبرة أنت تدفن فيها إذا قدر الله ذلك. على كل حال، إن بناء طابق ثاني دور ثاني ودور ثالث المقبرة حرام ولا يجوز، وعليكم معاشر المسلمين أن تنتبهوا إلى ذلك. فعداد السيئات يكون شغال على الميت هذا اللي هو يدفن في الطابق الثاني في المقبرة، إلا أن يكون قد تبرأ من مثل هذا ومن سائر البدع قبل أن يموت. فنحن لا نريد أن نرى في مقبرة المسلمين بدع ومخالفات. مثل إيه؟ على سبيل المثال ككتابة الكتابة على القبر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، الدكتور فلان، المهندس فلان، الشيخ فلان، إلى غير ذلك. أيوه، وكذلك أيضا دهان القبر بالزيت أو بالحجر المكحل أو بالسيراميك الإيشاني أو ارتفاع القبر أكثر من اللازم، أو مثل هذه المفاخرة وتلك المباهاة. حتى الرجال الذي يكتب هذه الأشياء على لوحة من الرخام نبشره بالإثم، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الرجل يشارك في الإثم والعدوان، فأنا أحذره ومن هذا المال الذي يأخذه، حتى ولو كان لا يتقاضى مالا فقد شارك في بدعة، فكيف وهو يتقاضى مالا ويشارك في بدعة في أمرين خطيرين؟ أسأل الله أن يعفيني وإياه والسامعين من ذلك. وليس هذا يعني ليست هذه بدع الجنائز فقط، إنما هذا يعني ذرة من بدع الجنائز التي يقع فيها الناس، نسأل الله النجاة والسلام. على كل حال، يسن بعد الفراغ من الدفن أمور، يسن بعد الفراغ من الدفن أمور: الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو 1 شبر ولا يسوى بالأرض، فذلك ليتميز فيصان ولا يهان، يعني لأن القبر لو ما كانش مرتفع بقدر 1 شبر مثلا، كما هو الحال مثلا في سيناء والعريش والصلحية وبعض البلاد في الشرقية، الحمد لله يدفنون في الأرض، يعني يحفرون 1.5 متر أو 2 متر. أي نعم. والإسماعيلية أيضا لأن أرض رملية. أي نعم. وفي بعض الأماكن في الصعيد أيضا يحفرون ويدفنون، وهذا هو الأصل. فنرفع القبر بقدر 1 شبر عشان الناس لا تجلس عليه ولا تمشي عليه، فلا يهان وإنما يصان. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحو من شبر، وهذا ثابت عند ابن حبان والبياقي بإسناد حسن. يبقى الأمر الأول إيه؟ يسن بعد الفراغ من الدفن أمور. أول أمر إيه؟ أن يرفع القبر عن الأرض، أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر واحد. فأبو الثاني أن يجعل مسنما. يعني إيه مسنما؟ يعني مرتفعا، يعني تسنيم القبر خلاف تسطيحه. تسطيحه هكذا، تسنيمه هكذا. أما تعرفون سنام الجمل؟ أي نعم، ليس مستويا بظهره، نام حتة عالية كده. فكذلك أيضا هذا هو السنة. أما التسطيح أن يكون مستويا هكذا كما هو معلوم لديكم، أن يجعل مسنما لحديث سفيان التمار، حيث ثبت عند البخاري أن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. والأمر الثالث أن يعلمه بحجر، يعلم القبر بإيه؟ بحجر أو نحو. طب ما العلة؟ ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي يخبرني، حصر يعني شمر، يعني قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. إنا. والأمر الرابع أن يقف على القبر وأن يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، لحديث عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث ذي النورين رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال كما ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إينا. وهذا كل واحد يدعو بمفرده، يعني مش واحد يدعو نسول آمين، لا، كل واحد يدعو بمفرده. بارك الله. ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين، يجلس في يده منكته وينكت بها في الأرض ويذكر الحاضرين بعذاب القبر ونعيمه. أين هذا الاتصال؟ أم سارة من تونس، تفضلي يا أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خيرا جزاء عنا.
أمين.
وبارك الله في علماء الرحمة وفيكم.
أمين.
شيخي صابت، أريد سؤال: لو كانت المرأة في السفر، في سفر طويل 300 كيلو والسائق بيشغل الغناء، هل ممكن أو هل يجوز أن تقرأ القرآن يعني والغناء يعني شغال يعني؟
الجواب،
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم
وفيك يا أختي. الجواب بحول الملك الوهاب: اعلمي أمة الله المسلمة أن هناك سماع واستماع، فإذا ابتليت بسائق يفتح الأغاني المصطحبة بالمعازف فلا شك أن هذا أمر حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى في كتابه في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وقال في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وقال في سورة المؤمنون: والذين هم عن اللغو معرضون، وفي سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور، وفي سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وفي سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. والسمود هو الغناء في لغة حمير كما قال ابن عباس، وثبت في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي للرجال والخمر والمعازف. هذا كله يدلل على حرمة المعازف والغنى، فأنت لا إثم عليك لأنك لا تستمعين بل تسمعين جبرا. رقم واحد. رقم اثنين: لا بأس إذا أردت أن تقرأي القرآن فقرأي. رقم ثلاثة: أنا أرى أن ينصح السائق بالحكمة والموعظة الحسنة ما لم يكن عليك فتنة في ذلك. فخلاصة القول هي بتسأل: هل لها أن تقرأ القرآن؟ نعم لها أن تقرأ القرآن. هل عليها إثم؟ لا إثم عليها. لماذا؟ لأنها لا تستمع إنما تسمع، والعلم عند الله. نعم. أخونا أحمد من أسوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بك حيث كنت، ورزقك الله الإخلاص في القول والعمل والقبول، وأن تسقى من كف الرسول صلى الله عليه وسلم.
آمين. وأنت كذلك.
بارك الله فيك. معي بعض الأسئلة من فضيلتكم الجواب عنها. أين يدفن شهداء المعركة إن كانت المعركة في المدن حيث الطرق والمساكن كحال أهل فلسطين نصرهم الله وآواهم الله وربط على قلوبهم؟ لأنه يصعب دفنهم في أماكن موتهم والله أعلم. حكم الدفن الجماعي بما يسمونه الفزقية بلا حاجة، وكذلك نقل الميت لدفنه من مكان موته إلى بلد أخرى، وأيضا كذلك الكتابة.
يا أخ أحمد.
نعم.
أول حاجة دفن قتلى فلسطين اللهم احفظهم.
نعم.
شهداء.
نعم.
طيب اثنين.
السؤال الثاني حكم الدفن الجماعي بما يسمونه الفسقية في الحاجة
غيره.
وسؤال آخر: نقل الميت من مكان دفنه إلى مكان آخر أو إلى بلدة أخرى، وأخيرا الكتابة على القبر لتعليم القبر. ونسألكم صالح الدعاء، وأسأل الله أن يحفظ قناة الرحمة والعاملين فيها، وجزاكم الله خيرا.
طيب فضل خليه تفضل يا أخ أحمد. أخونا أحمد من الأردن. أخونا الأردن
صلاح.
أخونا صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لا سمعت يا شيخ. بالنسبه انا للكفيل تبعي يعني.
ايه
الكفيل تبعي؟
ايوه.
في يوم بقول قراءه الفاتحه والقران على المتوفي، يعني تقول لك مثلا قراءه الفاتحه لروح المتوفي او قراءه القران على روح المتوفي، بقول لك لا هاي حرام.
قال لك حرام؟
قال لك حرام، قال لك هاي بدعه.
طيب ان شاء الله نجيبك.
قال لك هاي بدعه انك تقرا القران او الفاتحه على روح المتوفي، تقول الفاتحه على روح المتوفي او روح اي حد متوفي يعني.
هو
ان كان ابوك او اخوك او اي حد انت.
يا اخي صلاح.
نعم.
هو الاخ الكفيل ده جزاه الله خيرا اراد ان يقول لك ان هذا امر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، والقران أنزل من أجل أن نتعبد بتلاوته ونتحاكم إليه ونستشفي به. أنزل القرآن من أجل هذا، لا من أجل أن يقرأ على الأموات. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من السادة الحنابلة من الأئمة المجتهدين قال بجواز قراءة القرآن على الأموات، ولكن القول الراجح عدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أضم صوتي إلى صوت كفيلك هذا جزاه الله خيرا، فإن الله تعالى قال إن هو إلا يعني بالنسبة للقرآن قد يعني وظيفته ليست القراءة على الأموات. أي نعم. بارك الله فيك. طيب نجيب على الأسئلة. بارك الله فيكم. بالنسبة لإخواننا الذين يقتلون في فلسطين ويقتلون في المدن، كيف يعني نحسبهم شهداء ولا نزكى الله أحد؟ إذا لم يتيسر دفنهم في المكان الذي قتلوا فيه لا بأس أن ينقلوا إلى المقبرة، فإن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. أي نعم. بالنسبة للدفن الجماعي، الأصل أن يدفن كل واحد في قبر مستقل، فإذا تعذر فلا بأس بالدفن الجماعي. نقل الميت إلى بلد أخرى الأصل ندفن في البلد التي مات فيها ولا ينقل. أي نعم. الكتابة على القبر من أجل تعليمه، يعني كتبوا الاسم فقط. كثير من العلماء قالوا أن هذا لا يجوز، وبعض العلماء المعاصرين قال بجواز ذلك إذا مش هيكتب أي حاجة خالص غير الاسم فقط من باب تعليم القبر، فأرجو من الله ألا يكون في ذلك بأسا. الأصل أن المشي على القبر حرام، الجلوس على القبر حرام، الكتابة على القبر حرام. فإذا كانت الكتابة فقط اسم من أجل تعليم القبر حتى إذا أتوا أرحامه يزورونه يعرفونه، فأرجو من الله أن يكون في ذلك بأسا، والعلم عند الله. نعم. الأخونا عروة من الشام سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك الله يبارك فيك.
ونفع بكم الأمة.
الله يحفظك.
بس فيني مداخلة صغيرة إذا تسمح.
أمور.
لا، بالنسبة للمحنة اللي عم بتمر فيها قناة الرحمة.
أي نعم.
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما اشتدت قريش في حربها ضده وضد الدين الجديد الذي ادعوا أنه الدين الجديد لكنه الدين القديم والدين الباقي إلى يوم القيامة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فلماذا لا تنهج قناة الرحمة هذا النهج وتأتي بعلماء من الذين مكنهم الله في دينهم ومكنهم الله في طاعته، أمثال الشيخ أبو إسحاق الحويني رب اللهم إنا ندعو له دائما بالشفاء العاجل يا رب. بس والسلام الشديد للشيخ محمد حسان.
جزاك الله خير. أما ما تفضلت بذكره فهذا ولله الحمد والمنة حاصل. أما بالنسبة لشيخنا الشيخ الحويني نسأل الله أن يشافيه وأن يعافيه وأن يرده سليما، فالقناة قناته. أي نعم، القناة قناته. أي نعم. وما تفضلت بذكره فإدارة القناة تعمله وتفعله ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يقبلنا وأن يقبلهم وأن يحفظنا وأن يحفظهم ويجعل عملنا وإياهم خالصا لوجه الله الكريم، والله المستعان عليه التكلان. نعم. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بستاذن حضرتك يا شيخ بالله عليك تجاوبني على السؤال ده الله يبارك لك. كان حصل مشكلة بيني وبين جوزي، وكان مشكلة بيني يعني كان مامتي وهو، وحصل شد في الكلام بينهم وبين بعض. راح حالف قال عليا الطلاق، ما انت رايحه هناك بيت اهلك تاني ولو رحت هتبقي طالق مش على ذمتي.
تمام.
فانا الصراحه رحت. يعني الظروف ان احنا كنا بنخلصها، وبعدين بعديها بيومين حصل جماع. هو بيقول لي انا مش في نيه الطلاق، هو تهديد بس من الموقف اللي حصل. فبالله عليك انا عايز اعرف ال
انا بدي اسمع منه اختي، بدي اسمع من زوجك وجوارك. هو
ايه
زوجك بجوارك؟
لا مش بجواري والله، بس انا حبيت اسال لان انا
انا شخصيا لا اتمكن من الجواب الا اذا سمعت من الرجل بنفسه. انا لا اتمكن من الجواب الا اذا سمعت من الرجل بنفسه، لكن اقول من باب التعليم وليس من باب الفتيه، لان الفتيه تحتاج الرجل بعينه. من باب التعليم، اذا قال رجل لامراته ان فعلت كذا تكون طالق، او ان لم تفعلي كذا تكون طالق، فالكلام ان كان للحض على فعل شيء او للحض على ترك شيء او تصديق شيء او تكذيب شيء فمجراه مجرى اليمين ولا يعد طلاقا، فان حنث فيه فعليه ان يطعم 10 مساكين والله اعلم. هذا الكلام الذي تفوهت به من باب التعليم وليس من باب الفتية، لان الفتية تحتاج ان استمع من صاحب المسألة بعينه والله اعلم. نعم. اخونا شحاتة من الاردن.
الو.
تفضل اخ شحاتة.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا من مدة 50 يوم في نقاش حصل بينه وبين زوج.
اي نعم.
فأكلم أبوها كده يعني كلام، فقلت له بنتك تكون حارب علي زي أمي وأختي وطالقة بالثلاثة. فاتصلت عليها في البيت قلت لها أنا قلت لأبوك كذا كذا وأنت طالق.
طيب دي الطلقة الأولى أخ شحاتة؟ أخ شحاتة؟
نعم.
دي المرة؟
في شيء من وقع مني ولا ما في شيء من وقع مني قبل عن كده وما ردش من قبل عن كده يعني. بس انا قلت اكثر ما اكثر من مره.
وقع منك مره ولا مرتين؟
المره دي
الذي قبل ذلك كم مره وقع منك
حاجه؟
ها؟
فيش قبل ذلك حاجة.
لا ولا كم مرة وقع منك طلاق قبل هذا الذي قلته؟
لا لما
ها؟
لا لما قلت قبل عن كده.
أنا أسألك يا شحاتة الآن، نعم. هل وقع منك طلاق قبل هذا الذي تسألني عنه؟
يعني وقع مني ورديت عن شيخ
مرة واحدة؟
بقولك عن وقع مني طلاق ورديت قبل عن كده؟
أيوة.
لا ما فيش طلاق مني قبل عن كده.
طيب على كل حال الكلام ده حصل إمتى؟ البتاع المرة دي؟
من 60 يوم.
من 60 يوم؟
من 50 يوم.
من 50 يوم ورديتها، نعم. ورديتها ولا ما رديتهاش؟
لا ما رديتهاش.
طيب ما دمت لم تقع في طلاق قبل ذلك فلك أن ترد زوجتك وتصوم شهرين متتابعين وهو الظهار الذي وقعت فيه، يعني لك أن ترد الزوجة ولا تمسها إلا بعد كفارة الظهار وهو صيام شهرين متتابعين، لأنك أنت واقع في أمرين، الأمر الأولاني ظهار والأمر الثاني طلاق، فأما بالنسبة للطلاق فلك أن تردها قبل انتهاء العدة، فإن عدة المرأة 3 حيضات، فقبل أن تنتهي العدة ردها بشاهدي عدل، وحينما تعود إليك لا تمسها إلا بعد صيام شهرين متتابعين. واضح؟
واضح شيخ.
والله أعلم.
نعم تفضل أخونا حسن من أسوان.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يبارك فيك، نحن نحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
الشاهد يا شيخ، السير في المقابر يبدأ من بين القبور فقط ولا عند دخول مقبرة؟
ليش؟
السير في المقابر بين المقابر.
أول المقبرة، من أول المقبرة.
يعني مش خلع النعال يعني يا شيخ.
خلع النعال بين المقابر أمر مستحب إذا كان ذلك لا يؤذيك، يعني إذا لم يكن هناك شوك ولا حجارة، إذا كنت لا تؤذى فافعل، وإذا كان هناك إذى فلا حرج عليك أن تمشي من عليك.
حكم العاقد على المعقود عليها.
حكم الايه؟
العاقد على المعقود عليها يا شيخ.
إيه له أن يصافحها وأن يرى منها مواطن الوضوء ولا يستمتع بها إلا بعد البناء عليها.
بارك الله عليكم وفيكم وبقى الرحمة إن شاء الله ومنشورة إن شاء الله.
طيب بإذن الله. طيب فبارك الله فيك. قلت جزاك الله خيرا. يجوز الجلوس أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، أي نعم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم اعلم رحمني الله وإياك أن الميت ينتفع من عمل غيره بأمور، ينتفع الميت من عمل غيره بأمور. أول شيء دعاء المسلم لقول الله تعالى من سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في مسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكذلك أيضا قضاء الدين عن أي شخص مات، أي نعم، وذلك لحديث أبي قتادة الذي قام بسداد الدينارين عن الرجل الذي مات وقد تكفل بذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاتصال. أم هاجر من الجيزة.
أهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
حياكم الله.
أنا عايز أقول كلمة قبل ما أسأل حضرتك كم سؤال كده.
هاتي.
بالنسبة لقناة الرحمة وبلغ الشيخ محمد حسن إن إحنا كلنا معاه وقلوبنا كلها معاه والله.
أيوة.
وبارك الله فيكم يعني وفي كل اللي بتقدموه لينا.
نعم.
وبالنسبة للأسئلة أنا عايز أسأل بس بالنسبة للصلاة. أنا لما أكون مسافرة عند أهل جوزي في البلد وكده، هل يجب علي أن أنا أصلي نوافل وكده؟ ببقى بصلي أروحها زيارة وكده وبرجع يعني على طول.
البلد تبعد كم كيلو عن مكانك؟
أسوان. أنا في مصر وهي في أسوان.
لك جمهور العلماء
يقول إذا نويت الإقامة 4 أيام فما دون فلك أن تأخذي برخص السفر كالإفطار في الصيام في رمضان وكصلاة القصر في الرباعية الظهر والعصر والعشاء ولك أن تجمع الصلاة ولك أن تمسحي على الخفين أو الجوربين اللذين ارتديتهما على طهارة 3 أيام بلالهن. إيه الخلاصة؟ إن المسافرة رجلا كان أمرأة ومدة سفره 4 أيام فما دون له أن يأخذ برخص السفر. أما إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز على قول جمهور العلماء، علما أن ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين قالوا يجوز له أن يأخذ برخص السفر لو قعد 1 أو 2 أو 3 ما دام لم ينوي الإقامة في هذا المكان، والله أعلم. نعم، هات يا أبا يحيى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك عم الشيخ، بارك الله فيك
وفيك أبورك
وجعله في ميزان حسناتك يا رب.
آمين وأنت كذلك.
بالنسبة للقبور،
نعم،
اللي هي المقابر الوقت اللي موجودة على مستوى الجمهورية،
نعم،
نريد فتوى صريحة من دار الإفتاء بأن القبور ديت حرام. حرام؟
طيب،
يعني زي ما طلعت فتوى أن السجاير حرام.
طب أنت
بالصحة،
أنت دلوقتي
نريد فتوى،
أنت دلوقتي
هي حرام وكيفية إزالة هذه القبور.
أنت دلوقتي بتكلم قناة الرحمة ولا دار الإفتاء؟
أه؟
بتكلم قناة الرحمة ولا دار الإفتاء؟
دار الرحمة.
خلاص، انت لو كنت بتسألني اعلم رحمني الله وإياك ان علو القبر على وجه الارض اي على سطحه لا يجوز اكثر من شبر واحد، ده رقم واحد. رقم 2، اذا كان حفر الارض ينبع الماء منها فلا بأس بدفن الميت على وجه الارض. رقم 3، وارتفاع القبر يكون بقدر الضرورة، فتقدر الضرورة بقدرها ولا نزيد عن ذلك. أما إذا كنت أنت تريد فتوى من دار الإفتاء فتوجه إلى دار الإفتاء لتعطيك ذلك، والله المستعان. نعم نعم، هات يا محمد من الأردن، تفضل يا محمد.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الله يحييك.
والله يا عم الشيخ، أنا ليا صاحبتي جوزها بيشتغل يعني بيحمل ونزل، في حاجات بتقع من الكراتين ومن الشولة وكده، هو بروحها على البيت.
هذا لا يجوز.
هي بتقوم، انا ببقى عارفه كده يعني، هي بتقوم مثلا يعني كلمات نشاط بتقوم تديني مثلا، انا ما برضاش اخد، ولو اخدت عليا وزر.
الجواب ان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا اولا. وثانيا، من نبت من سحت فالنار اولى به. وثالثا، لا يجوز لهم ذلك، وأنت لا يجوز لك أن تقبلي هذه الهدية التي تعلمين أن أصلها محرم، وأسأل الله أن يغنيني وإياكم بالحلال. نعم، طيب بارك الله فيك. فهنا قلنا ما الذي ينتفع به الميت من عمل الغير؟ قلنا رقم 1 دعاء المسلم له بخير، أين رقم 2 قضاء الدين عن أي شخص، رقم 3 قضاء النذر عنه صوما كان أو غيره. يعني إيه؟ يعني واحد مات وكان عليه 10 أيام من رمضان وما صمهمش، وكان من الممكن أن يصومهم ولكنه تكاسل أو أهمل، فيجوز لأولاده أن يصوموا هذه الأيام عنه. أين؟ وذلك لحديث سعد بن عبادة أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها. نعم، وكذلك ما يفعله الولد الصالح، قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي عمل صالح يوفق الولد إليه فهو في ميزانه وميزان والديه، دون أن يقول وهبت ثواب كذا لأبي أو وهبت ثواب كذا لأمي، لا 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 لا. أي فعل صالح، قول صالح يوفق إليه الولد ذكرا كان أنثى فهو في ميزان حسنات والديه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وكذلك ما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية. يعني واحد مات وكان مثلا يدرس قناة الرحمة أو غيرها من القنوات وبث حلقات أي نعم، فهذه الحلقات يؤجر. مثلا واحد زي مولانا فضيلة الشيخ عبد الهتيمي كان له مثلا برنامج هذا الحبيب، لو بث هذا البرنامج على قناة الرحمة يؤجر وهو في قبره رحمة الله تعالى على والديه وعليه. مثلا دكتور بكر النوتي لو بث برنامجه وكان في قناة الرحمة يؤجر وهو في قبره. وهكذا كل من مات وكان له شرايط كاسد زي الشيخ مثلا كشك أو غيره من العلماء والمشايخ والدعاء، فلا شك أنه يؤجر عداد الحسنات يشتغل وهو في قبره فضل الله تعالى ما دام عمله خالصا لله تعالى وكان متبعا فيه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. أو صدقة جارية زي بناء مسجد، زي سجادة، حصيرة، مصباح، حنفية، بير، براد، ثلاجة يعني يشرب الناس منها سبيل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم من حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى أفضل حاجة تتركها خلفك إيه؟ عمارة، عزبة، سيارة؟ لا، كل هذا جائز، لكن أفضل حاجة ولد صالح أو بنت صالحة يدعون لك في حياتك وبعد مماتك. نعم. وأعلم رحمه. يبقى الوقت أقول تاني بقى إيه اللي ينفع الميت من عمل غيره، إيش اللي ينفع الميت من عمل غيره، إيه اللي ينفع الميت من عمل غيره؟ واحد، دعاء المسلم له. اثنين، قضاء الدين عنه. ثلاثة، قضاء النذر عنه صوما كان وغيره. أربعة، ما يفعله الولد الصالح. خمسة، ما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية. أقول كمان مرة، أعيد، انتبه يا عبد الله، انتبه يا أمة الله. ما ينفع الميت من عمل غيره: أولا دعاء المسلم له، ثانيا قضاء الدين عنه من أي شخص، ثالثا قضاء النذر عنه صوما كان وغيره، رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، خامسا ما خلفه من آثار صالحة أو صدقات جارية. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم به في هذا اللقاء حول فقه الجنائز، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مثل هذا الموعد من الأحد القادم قبل هذا الموعد بساعة إن شاء الله. نعيش أيضا مع ما تبقى من أحكام الجنائز، والله أسأل لي ولكم أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، وأن يبارك لنا في قناة الرحمة، وأن يحفظها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار، وأن يرزقني وكل العاملين فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم في حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا
أحاديثا وقرآنا،
عبادات بها نحيا،
ونرجو الله غفرانا.